قال الإمام مسلم رحمه الله: باب قربه صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به وتواضعه لهم. قال: حدثنا مجاهد بن موسى وأبو بكر بن النضر ابن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر. قال أبو بكر: حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. قال: حدثنا محمد بن رافع ساق السند إلى أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. في ليلة البارحة كنا مع حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حديث أنجشة، وأنجشة عبد غلام أسود حسن الصوت، وكان أنجشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحدو للإبل كعادة العرب، يحدون للإبل، فإذا سمعت الإبل الصوت الحسن أسرعت في السير ولا تتوانى ولا تتأخر. وكان أنجش رضي الله تعالى عنه حسن الصوت، وكان أنجش رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت أنجش الحسن وهو يحدو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أنجش رفقا بالقوارير، يا أنجش رفقا بالقوارير. وفي رواية: يا أنجش رويدك سوقا بالقوارير. المعنى: يا أنجش لا تحدو بهذا الصوت الحسن الذي يجعل الإبل تسير سيرا شديدا لأنها تطرب بهذا الصوت الجميل وتسير بشدة، ويخشى أن تسقط القوارير النسوة من على ظهور الإبل. هذا المعنى الأول، يعني رفقا بالنسوة اللاتي على ظهور الإبل، لأنك عندما تحدو بهذا الصوت الحسن الجميل لا تشعر الإبل بسيرها وما عليها، فتطرب بهذا الصوت الجميل الحسن، وهو عبارة عن رجز ليس فيه وصف خدود ولا قدود ولا عين عيون ولا حواجب ولا تشبيب، وإنما ألفاظ تخرج حتى يتقوى البعير على السير، الدابة على السير، العامل على العمل. لقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى طيبة الطيبة وبنى هذا المسجد كانوا يرتجزون، كانوا يقولون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة يرفعون أصواتهم بها. فاغفر للأنصار والمهاجرة يقولها قائل والبقية يقولون وهم يحملون الطين ويحملون اللبن ويحملون السعف والجريد وجذوع النخل. وهذا النوع جائز سائغ لا بأس به ولا مانع. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. جماعة يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل إن ذاك عمل مضلل. يرفعون بها عقيرتهم والنبي يسمعهم ولا ينذرهم ولا ينهاهم. هذا ليس من الغناء المذموم وليس من الغناء الذي نهي عنه، وإنما هذا يسمى حدو عند العرب عند العجم أمر مشهور. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الصوت الرؤوم الحسن الجميل وصاه وقال له رفقا بالقوارير. شبه النبي صلى الله عليه وسلم النسوة بالقوارير بالزجاج، لأنهن عندما يكن على ظهور الإبل والإبل تطرب وتسير سيرا شديدا تسقط النسوة فينكسرن. المرأة ليست كالرجل، المرأة رقيقة، المرأة جنس لطيف، المرأة إنما خلقت لنا للزينة، كما قال القائل كتب القتل والقتال علينا، كتب القتل والقتال علينا، نحن الرجال أهل الكر والفر والعمل وما إلى ذلك والجهاد، نخرج نجاهد. أما النسوة كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. المرأة تجر ذيلها، تطيل ثوبها ذراع أكثر من ذراع، عملها أن تتهيأ لزوجها كحل طيب عطر وما إلى ذلك، لكن ما يتعلق بالكر والفر والعمل والجهد هذا للرجال. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رويدك رويدك على هونك سوقا بالقوارير، رجزك لا يكون بليغ بصوت حسن. هذا معنى أول. المعنى الثاني رويدك رفقا بالقوارير أرفق بهن لأنهن رقيقات. إن سمعنا الصوت الحسن ملنا إليه، ملك قلوبهن لأنهن رقيقات سريعات الميول إلى الشيء الجميل. صوتك هذا يخشى أن يؤدي إلى أن النسوة يعشقن الصوت الحسن، يملن إلى صاحب الصوت الحسن رفقا بالقوارير. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للرجل أن يتقي الله تعالى في أهله، أن يتقي الله تعالى في ولده، أن يتقي الله تعالى فيهن، لا يهيئ لهن ما يملك قلوبهن، ما يدعوهن إلى معصية الله، ما يدعوهن إلى الميل إلى الصوت الحسن، إلى الرجل الحسن، إلى الوتر الحسن، إلى الغناء الحسن وما إلى ذلك، لأن المرأة سريعة التقلب تميل إلى هذه الأشياء. ولذا يجب علي وعليك مرة أخرى أن نتقي الله تعالى فيهن، لا نترك الحبل على الغارب رفقا بالقوارير. القوارير النسوة شبهن النبي عليه الصلاة والسلام بالزجاج لأنهن رقيقات القلوب، لا تصبر على سرور ولا تصبر على شرور. الشرور إن بكت لطمت الخدود، شقت الجيوب، دعت بدعوى الجاهلية، ولذا منعت من أن تزور المقابر، منعت من أن تشيع الميت. ليس من السنة أن تخرج لتشيع الميت، تبكي تنوح تأتي إلى القبر تضع التراب على رأسها تنادي بالويل والثبور. وإذا نظرت إلى الرجل
وإذا بالرجل متماسك صابر على ما قدر الله تبارك وتعالى. في حالة الشرور لا تؤمن، في حالة السرور لا تؤمن، لأنها ضعيفة، لا سيما وأن غالبهن اليوم جاهلات غير متعلمات ما يتعلق بأمور الشريعة. متعلمة نالت المتوسطة التوجيهية الجامعية الماجستير وربما نالت الدكتوراه، ولكن لم يهتم بها والدها، لم يهتم بها زوجها، لم يهتم بها وليها. لو سألت عما يتعلق بأمور دينها، حيضها، نفاسها، صلاتها، صيامها، لا تعرف شيئا من ذلك. لذا علينا تقوى الله، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. الله يسألك يوم القيامة علمتها، هذبتها، سألتها عن صيامها، عن صلاتها، عن حيضها، عن نفاسها، عن عما يتعلق بها. إذا كان عليها دم وهذا الدم دم استحاضة وليس بدم حيض، أعلمتها الفارق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة؟ أعلمتها أنها تمكث عادتها إذا حاضت وإذا زاد الدم ماذا يسمى هذا الدم؟ لا والله، إنما همنا أن تغسل، أن تطبخ، أن تعمل، أن تجمع، أن تأتي بمال حتى تشاركنا في أمر الحياة. وأما ما يتعلق بأمر دينها وما يقربها إلى ربها فالقليل القليل الذي يهتم بذلك. خلاصة الكلام، رويدك رفقا بالقوارير، وفي هذا دلالة على أن الصوت الحسن إذا كان لأمر حسن، لأمر مشروع، جاز سماعه، كما وقع لرسول الله في ليلة خرج يتفقد أصحابه، مر على أبي بكر وأبو بكر في بيته يصلي، وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يصلي ليلا سرا، مر على عمر وإذا عمر رضي الله تعالى عنه في بيته يصلي الليل جهرا، مر على أبي موسى وإذا بأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أرضاه يقرأ قراءة حسنة، يأخذ من هذه السورة ثم يأخذ من الأخرى ثم يأخذ من سورة أخرى. فلما أصبح الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه مررت عليك البارحة فرأيتك تفعل كذا وكذا، وأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرفع من صوته، أنت كنت تصلي سرا ارفع صوتك قليلا. أتى عمر أخبره عليه الصلاة والسلام بأنه مر عليه وإذا بعمر يرفع صوته، أمره بأن يخفض من صوته قليلا. قال يا رسول الله أنا أرفع صوتي بالقراءة لكي أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، أنا أريد أن أطرد الشيطان عني، وأريد أن يقوم النائم ويهجر فراشه ليصلي لله في هذا الوقت. أبو موسى الأشعري مررت عليك وذكر له أنه أعجب بصوتي، فلقد أوتيت يا أبا موسى مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت لحبرته لك تحبيرا، أنا ما دريت أنك تستمع لي وتصغي لقراءتي، ولو علمت ذلك يا رسول الله لحبرته وحسنته أو أحسن مما سمعت. إذن الصوت الحسن في قراءة القرآن، في ذكر الله، في أمور تتعلق بأمر مشروع لا بأس بذلك ولا مانع منه إن شاء الله تعالى. وأما صوت حسن لغناء فلا أحتاج إلى أن أقول الغناء حرام وحرام وحرام من الأرض إلى السماء، ويكاد الإجماع ينطبق على أن الغناء حرام، ولكننا واقعون ولكننا مصغون سامعون. المهم أن نعلم أنه حرام وأن نعتقد أنه حرام، فإذا علمنا أنه حرام ربما أن يأتي يوم من الأيام ونقلع وكلنا خطاء وكلنا مذنب، لكن من يقول بأن الغناء حلال جائز قد أحل ما حرم الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وإذا براعي غنم يغني ببوص، فلما سمع النبي صوت البوص وضع إصبعيه في أذنيه لا يريد أن يسمع حتى ابتعد قليلا. بعد ذلك قال لعبد الله بن عمر: أتسمع؟ قال: لا يا رسول الله. والله تعالى قال في كتابه: ومن الناس من يشتري لهو الحديد ليضل عن سبيل الله. سبب نزول هذه الآية أن بعض الأغنياء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يشتري جارية مملوكة، هذه الجارية مغنية، الجارية ملك له، الله تعالى أباحها له، جاز له أن يجامعها ويتمتع بها، فإذا ما اشتراها وهي مغنية غنت له بالعود والكمان وما إلى ذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يستحل الحرى والحرير، الحرير حلال، الحرى حلال، المعازف حلال، حديث رواه الإمام مسلم وغيره، وقد وقع ما قال رسول الله. الحرير حرام على الرجال حلال للنساء، الرجال يلبسون الحرير ويجلسون عليه من علامات الساعة. استحلال الحرى البغى الزنا حلال إذا بلغت الفتاة 18 من العمر، لها أن تمشي من تشاء وتبيت مع من تشاء، وإذا كان الأمر بطوعها واختيارها لا مانع، حتى إن أباها ليس له دخل لا يتكلم ما دامت أنها موافقة. الممنوع أنها تغتصب في القانون الوضعي لا الشرع، الشرع حرم ذلك، لكن إذا كان الأمر باختيارها لا بأس لا مانع. تحليل هذا ليس في الغرب والشرق بل في بلاد الإسلام، في البلاد التي تزعم بأنها تعمل بالقرآن، يأتي السواح من الشرق والغرب والشمال والجنوب وينزلون الفنادق، وقد هيئ لهم في الفنادق الفتيات المرشدات الدليلات وما إلى ذلك، وهذا موجود في بعض بلاد الإسلام، ليتبين لنا ما قال رسول الله وأن ما قال رسول الله حق لا بد أن يقع كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ اليهود ما عملوه لا بد أن تعمله هذه الأمة، النصارى ما عملوه لا بد أن هذه الأمة يعملونه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لوجد فيكم يا أهل هذه الملة، يا أهل هذه الشريعة، لوجد فيكم من يأتي أمة علانية، وجد فيهم من يجامع المرأة علانية في الطريق، على شواطئ الأنهار، على البلاد، لا أحد يتكلم، لا رقيب لا عتيد، يا ويل من يتكلم، هي معه تشير معه، وربما تأتي يأتي إلى بيت أبيها على مسمع من الأب وعلى مرأة من الأب، والبيت هو الذي يحضر الشراب والطعام، حتى نعلم أن رسول الله لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. ونخشى أن يقع الأمر الآخر الذي قاله رسول الله: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية، لوجد فيكم من يأتي أمه علانية. خلاصة الكلام يا إخوان، والذي يريد أن يتقرر، والذي يريد أن نعلم، أن الغناء حرام، والله حرام، والله حرام، من الأرض إلى السماء، ولكننا واقعون مذنبون عاصون، فإذا علمنا أنه ذنب أقول ربما أن يأتي يوم من الأيام أو ساعة من الساعات، إذا كان الإنسان يستمع لهذا العزف، لهذا الغناء، لهذا الرقص، وإذا بفتاة جميلة صغيرة عمرها 14-20 عام وهي عارية ليس عليها شيء، فخذها بادي، ثديها بادي، وهي تغني وتتمايل والعود يضرب، يا أخي بالله هذا يقول أحد إن هذا حلال؟ إن هذا أمر جائز؟ إن هذا أمر الشريعة الإسلامية ترضى به؟ والله تعالى يقول الآية التي ذكرت لك: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الأمة أمته والجارية جاريته، وهي حلال له، ولكن لما كان الشراء للغناء ويصد ذلك عن ذكر الله حرم الله تعالى ذلك. وفي الحديث: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الربيع البقل. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الربيع البقل، سواء كان غناء عربي عجمي، سواء كان على عود، على كمان، على ربابة، على بوص، على أي شيء، ما دام أنه بهذا الحال فهو حرام، والله المستعان. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر عدة أحاديث في هذا الباب كلها تدل على هذا المعنى: يا أنجشة أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجشة، قال: ويحك يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. الباب الآخر الجديد، وهو أمر يختص بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، لأنه رسول الله، ولأنه صلى الله عليه وسلم معصوم، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يدعي أنه إله، وإنما هو رسول الله. هذا الأمر الذي ذكره الإمام مسلم في هذا الباب، هذا الباب يشتمل على مسائل ثلاثة: قربه صلى الله عليه وسلم من الناس، قريب منهم لا يحتجب عنهم، حتى إن الأمة تأتي إليه وتأخذ بيده ليقضي لها حاجتها. أتت إليه أم أنس بن مالك: يا رسول الله، أريد أن أتخذ مصلى لي في بيتي، تريد أن يأتي النبي إلى بيتها يصلي لها في البيت حتى تتخذ هذه البقعة مصلى. فيجيبها رسول الله ويذهب إليها، ومعه ولدها أنس وولدها الآخر صغير. يدخل النبي بيت أم سليم أم أنس، وبعدما دخل قال أين تريدين أن أصلي لك؟ البقعة التي تريدين أن أصلي فيها أرنيها. أشارت إلى موضع. قال أنس فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. تقدم رسول الله يصلي نافلة نهار ليس في الليل، وتقدم أنس وأخوه الصغير الصف الأول، الصف الثاني أمهم، لأن المرأة لا تصاف الرجل. لو صلى الرجل مع امرأته يتقدم الرجل، المرأة تكون في الوراء لا تقف بجواره. إن أم سليم لم تقف مع أولادها في صف واحد، لأن مقام المرأة في الصلاة خلف الرجل. صلى رسول الله، اتخذت الموضع مصلى، صنعت حزيرة حريرة، قدمت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فأكل. أتى إليه رجل أعمى عتبان بن مالك، يا رسول الله إني شاسع الدار بعيد الدار، وقد تكون الليلة الظلماء، وبيني وبين المسجد وادي، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أريد أن تتخذ لي مصلى في بيتي، مصلى يصلي فيه النوافل لا يصلي فيه الفرائض، الرجال لا يصلون الفرائض في الدور وإنما يصلون الفرائض في المساجد التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الرجل الذي يصلي في بيته، الذي يصلي في سوقه، الذي لا يأتي إلى المساجد، هذا لا نشهد له بالإيمان، لأنه ورد حديث والحديث فيه كلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الرجل الذي لا يعتاد المساجد لا نشهد له بالإيمان. الحديث فيه مقال، ولكن يؤيده قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر. المفهوم المخالف: الذي لا يعمر المساجد، لا يأتي إليها، لا يصلي مع جماعة المسلمين، جار 20 عام 10 أعوام 3 أعوام لا تراه في المسجد، ويقول إنه مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أتشهد له بالصلاح والخير؟ الذي لا يصلي في المساجد لا نشهد له بالصلاح والخير. بل ورد حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء الأذان فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. المهم، صلى النبي في بيت عتبان، وجلس النبي قليلا، وبدأ الصحابة يتوافدون. لما علموا أن النبي أتى إلى دار عتبان، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتفقد، فقال: أين مالك بن الدغشم؟ اسم رجل. أين مالك بن الدغشم؟ قام رجل وقال: يا رسول الله إنه منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أليس يصلي؟ قال: يا رسول الله إنا نرى جليسه حديثه وجلوسه مع المنافقين. فأنكر النبي على هذا القائل، لأنه قال إنه منافق، لأن النفاق من أعمال القلوب. النفاق إظهار الإسلام باللسان وإبطان الكفر، هذا ما يسمى النفاق الاعتقادي، وهذا النوع من النفاق لا يعلمه إلا الله، ما في القلب لا يعلمه إلا الله. هناك نوع آخر من النفاق غالبنا متصف به، غالبنا متصف به. النوع الآخر قال فيه عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، علامة المنافق ثلاث أشياء: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. والذي يسلم من هذا قليل وقليل وقليل جدا. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم فجر يريد أن يتغلب. هذه علامات المنافق النفاق العملي، لأن النفاق عملي واعتقادي. الاعتقادي في القلوب، والقلوب لا يعلمها إلا الله. النفاق العملي: أنا أعلم هل أنا من هؤلاء أو لا، أنت تعلم هل أنت من هؤلاء أم لا. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا تمن خان، إذا خاصم فجر. نسأل الله العافية والسلامة. المهم، قريب من الناس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يتبركون به، يتبركون بآثاره، بشعره، ببصاقه، بمخاطه، بما باشر جسده. له جبة كان يلبسها يتزين بها، فلما مات ظلت الجبة عند عائشة، إذا مرض مريض أتى وأخذ جبة النبي عليه الصلاة والسلام وغسلت وشربها المريض علاج. انتقلت إلى أسماء بنت أبي بكر، أخت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والعلماء متفقون على أنه يجوز التبرك بشيئين، اثنين: الذي باشر جسد رسول الله، أو الذي انفصل عن رسول الله. الذي باشر جسد ثوبه، إزاره، ما باشر جسد، ماتت بنته زينب، فأتى إلى النسوة وهن يغسلن البنت، وعلى رأسهن أم عطية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعة أو أكثر من ذلك، إن شئتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. بنتي هذه اغسلنها ثلاث غسلات وتر، خمس غسلات، سبع غسلات، اجعلنا في الأخيرة اغسلنها بماء وسدر، سدر النبق، كأنه غسول صابون في ذلك الوقت. فإذا فرغتن فآذنني، أخبرنني، أعلمنني. غسلنا زينب بما وسدر، وجعلنا في الآخرة كافور، النبت المعلوم، لأنه يقوي الجسد ويمنع الهوام، هوام الأرض، ولذا يجعل الكافور في الكفن حتى الديدان والحشرات تبتعد، ولأنه يصلب الجسد. ولما فرغنا من الغسل والتهيئ آذن رسول الله، يعني أعلمنا رسول الله. قالت أم عطية: فألقى إلينا حقوة، فألقى علينا حقوة، أخذ إزاره الداخلي ورماه علينا وقال: أشعرنها إياه، اجعلنه قريبا من جسدها لتنال بركة أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر جائز لا بأس به ولا مانع منه. وقد اتفق العلماء على أن النبي مبارك وعلى أنه يجوز أن يتبرك بما انفصل: بصاق، مخاط، وضوء، باشر جسده، شعره، لا مانع بالإجماع ولا خلاف. الخلاف في غير رسول الله. يتبرك بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بشعر أبي بكر، بثوب أبي بكر، عثمان، علي، العشر المبشرين بالجنة، أصحاب النبي. توقف كثير من أهل العلم وقالوا لا، لأننا نخشى أن يفتح هذا الباب، فإذا فتح هذا الباب يأتينا هيان بن بيان ويعتقد الناس في هذا، وربما أن يأتي إلى عالم صالح ولي إمام المسجد: أتبرك ببصاقي، أتبرك بشعري، فيعلم أن له منزلة كبيرة، ولا ويخشى عليه أنه يوم من الأيام يدعي بأنه أفضل الخلق وأنه أعلى الناس وأنه في منزلة الله تبارك وتعالى. ولكن الرسول لا يعتقد فيه هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين، أخشى الناس لرب العالمين، ولهذا أباح الله تعالى لنا أن نتبرك بمن فصل منه صلى الله عليه وسلم. وأضرب لك مثل، مثل واقع: عالم جليل كبير، ندخل عليه، نسلم عليه، نقبل يديه يمنى ويسرى، فإذا دخلت يوما من الأيام وصافحته هكذا ولم أقبل، ألا ينظر إلي؟ ما الذي حصل؟ لما لم يقبل يدي اليوم؟ لو دخل جماعة قبلوا يدي وأنا ما قبلت، والله ينظر إلي: من هذا الذي لم يقبل يدي؟ أنا حري بأن تقبل يدي. يخشى ألا نوقع في مهلكة، نخشى أن نوقع في أمر كبير. ولكن رسول الله جانبه مامون، هو الذي قال للرجلين: هونا على أنفسكما، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، اللحم اليابس يدق، وكانت أمي تأكله، أنا لست بملك، متواضع. ويقول: أنا أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. النبي لا يجلس متربع عندما يأكل، وإنما يجلس كجلسة العبد. كيف العبد يجلس إذا كان يأكل؟ لا يتربع، لا يتكي، وإنما يجلس جلسة الصلاة كجلسة المصلي، حتى يأكل ويذهب إلى عمله. فسيد الخلق يعترف بالعبودية لله: أنا أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا جاز التبرك بجميع آثاره. إذا صح لنا أن هذا الأمر انفصل من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لو وجد الثوب، لو وجد القميص، لو وجدت الجبة، لو وجد الإزار، لو وجدت العمامة، لو وجد الذي باشر جسده، جاز لنا أن نتبرك به. هذه قاعدة عامة. غير ذلك لا يشرع التبرك به. وسيذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب نماذج، نماذج مما كانوا يعملون ومما كانوا يفعلون من أنواع التبرك بآثار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ذكر لنا عدة أحاديث. الحديث الأول عن أنس، قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة، يعني إذا صلى صلاة الصبح، جلس. وقد علمتم ليلة البارحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى صلاة الصبح لا يذهب إلى بيته، يجلس حتى تطلع الشمس. يحيط به أصحابه يسألونه يذكرون له رؤاهم يؤولها لهم يسألونه عن بعض الأحكام يتحدثون عن بعض أمور الجاهلية وهو جالس. فكان رسول الله إذا جلس جاء خدم المدينة معهم أواني فيها ماء فيغمس النبي يده في الإناء، هذا الإناء بعثه أرباب الخدم يريدون ويلتمسون بركة سيد الخلق المبارك قطعا الذي لا شك في بركته، فيضع النبي يده في الإناء وربما أن يقرأ وينفث في الإناء صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك يعود الخدم بالماء إلى مواليه ليتبركوا به ليتعالجوا به، أمر جائز لا بأس به. قال أنس فما يؤتى بإناء صلى الله عليه وسلم إلا غمس يده فيه، فربما جاءه في الغداة البارد الماء البارد فيغمس يده في هذا الإناء وفيه الماء البارد في شدة البرد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تواضعه على قربه من الناس على أنه ليس له حجاب يمنعه ولا حجبة يمنعون الناس عنه، النبي مشاع للجميع للرجال والنساء للأطفال والصبيان للأحرار والإماء والعبيد، يمر على الأطفال الصغار في سكك المدينة في طرق المدينة أولاد صغار يتجه النبي إليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرسول العظيم الكبير الجليل يسلم على الأطفال الصغار. وسيأتينا حديث جابر بن سمرة، جابر بن سمرة يقول واصف الرسول الله أنه كان إذا مر على الصبيان مسح بيده خدي الصبي ومسح بخدي مرة واحدة لأني أكبر من الصبيان قليل، يمر على جماعة من الصبيان فإذا مر على الولد الأول وضع يده عليه هنا مداعبة ملاطفة لتنال بركته هذا الصبي هذا الصبي يمنة ويسرى. وجابر أمر النبي يده على خده صلى الله عليه وسلم ليشعر الولد بالرفق ليشعر الولد باللطف ليشعر الولد بالرحمة. ومر على أبي عمير أخي أنس بن مالك، وأبو عمير معه طير دبسي طار الطير وفر، وإذا بأبي عمير الولد الصغير يبكي، وقف النبي على أبي عمير أخي أنس بن مالك وقال له يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، يدخل السرور في قلب الولد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول لنا صحابي شاء ولد صغير عقلت مجة مجها وبعد ذلك نفث الماء في وجه الولد فكان وجه الولد يتلألأ إلى أن مات. نالته بركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا من رفقه ودليل على أنه صلى الله عليه وسلم يراهم يأتون بالآنية بالماء، ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام إنما يقصدون التبرك بذلك ولا يزجر ولا يمنع، لأن هذا الأمر مشروع جائز. الأمر المشروع الجائز التبرك بآثاره التي انفصلت منه. في عام حجة الوداع أتى إلى منى يوم العيد، وعمل في يوم العيد 4 أعمال. أول ما وصل إلى منى ذهب إلى جمرة العقبة ورماها ب7 حصيات. بعدما رمى الجمرة ذهب إلى المنحر فنحر 100 بعير، تولى نحر 63 بعير، ووكل عليا في 37 بعير. وصادف في ذلك الوقت أن عمر النبي في ذلك اليوم 63، وأن عمر علي بن أبي طالب في ذلك اليوم 37. دعا الحلاق، والحلاق يسمى معمر بن عبد الله. هاتوا معمر. أتى معمر وللنبي صلى الله عليه وسلم شعر يضرب عاتقة، كان يهتم بالشعر كما يهتم العرب سابقا بالشعر، الرجال والنساء. له صلى الله عليه وسلم شعر تارة يصل إلى شحمة أذنيه وتارة يصل إلى عاتقه، لكن له لحية تملا صدره. فمن ترك الشعر يريد السنة يترك شعر الرأس ويترك شعر اللحية، لكن يترك لنا شعر الرأس ايش هذا؟ قال سنة. طيب والتاني هدفين؟ نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض؟ هذا سنة وهذا سنة، والشعر سنة ليست بمؤكدة ولا واجبة، ولكن اللحية سنة واجبة. لا يجوز الحلق ولا يجوز الندف، بل الواجب الترك. لكن لا يا أخي، أنتم لا تشددوها، أنا باختياري أعمل بما أشاء وأدفع ما تشاء. لا، إما أن نؤمن بالكتاب كله أو يكفر بالكتاب كله، نسأل الله العافية والسلامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام له هذا الشعر الكبير الكثير، كان يهتم به، يضع عليه صمغ يطيبه بالمسك وذريرة ويرجله ويعنى به صلى الله عليه وسلم. ولما كان ذلك اليوم اليوم 10 من ذي الحجة دعا الحلاق، جاء معمر بن عبد الله فأشار النبي له أن يحلق الشق الأيمن، حلق الشق الأيمن ووزع على الصحابة، وكان عددهم في ذلك العام يزيد على 114,000 الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم. حلق الشق الآخر أعطاه أم أنس، أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن أم سليم هذه امرأة جليلة عظيمة كريمة، النبي يعلم لها قدرها، كانت سبب إسلام زوجها أبي طلحة. أبو طلحة خطبها وهي مسلمة وهو كافر، فقالت له يا أبا طلحة والله ما مثلك يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، فإذا أردت أن تدخل في الإسلام أسلم، إسلامك مهري، أنا ما أبغى إلا أن تدخل في الإسلام. دخل في الإسلام ليس لأجل أم سليم، وإنما ألقى الله الإيمان في قلبه، وكان مهرها إسلامه. وهي الغانمة الفائزة التي حظيت بالخير جميع أعمال أبي طلحة في ميزانها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل لا ينقص من أجورهم شيء. أبو طلحة أجره وافر، هي أجرها وافر، لا ينقص من أجر أبي طلحة شيء رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. إذن هذا الحديث فيه دلالة على قرب النبي للناس، لا ليس عليه حجاب، ليس عليه شرطة، وإنما يبتذل من له حاجة يأتي إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيقضيها له رسول الله. ولذا يجب على الوالي أن يدنو، أن يجعل بابه مفتوح مع أخذ الاحتياطات، لا مانع، لأن الناس تغيروا واختلفوا، يؤخذ بالاحتياطات وما إلى ذلك، ولكن عليه أن يجعل له وقت حتى يصل إليه صاحب الحق، حتى يصل إليه من له حاجة ليقضي له حاجته كما كان يفعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثاني من الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم أيضا حديث أنس قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منهم. أنا رأيت النبي بعيني وقد دعا الحلاق ليحلق شعر رأسه، والنبي عليه الصلاة والسلام فيما نعلم ما حلق إلا يوم اليوم العاشر في من ذي الحجة، اعتمر أربع عمر ما حلق فيها رأسه، عمرة الحديبية، عمرة الجعرانة، عمرة القضية، عمرة مع حجته، أربع عمر اعتمرهن رسول الله، عمرة الحديبية وصل إلى الحديبية وقد نوى العمرة ولم يستطع أن يدخل لأن قريشا صدوه ومنعوه وأبوا أن يدخل هذا العام، ووقع بين النبي وبينهم اتفاقية كبيرة عظيمة شهيرة: أود من كل قارئ من كل مثقف أن يعود ليقرأ هذه القصة. الرسول خرج معتمر، لبس إزار، لبس رداء، أخذ معه هدي، مشى، وصل إلى الحديبية، الحديبية الشماسي، سمعت قريش بأن النبي قادم، قالوا له: لا تدخل هذا العام. وجرت بينهم مفاوضة عظيمة كبيرة سجلتها كتب السيرة، كتب التاريخ، فيها فوائد وأشياء غرائب عظيمة تدل على صدق هذا النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك العام، عام الحديبية، عقد اتفاقية فيها بنود في نظر الناس أنها قاسية، يرجع هذا العام إلى المدينة ولا يدخل مكة، وليس بينه وبين مكة إلا رمية حجر. العام القادم يا يرجع ولا يجلس بمكة إلا ثلاثة أيام. الذي يدخل في الإسلام من قريش النبي يرده، الذي يرتد من المسلمين لا يردونه إلى رسول الله. أثناء ما هم يبرمون العقد وإذا بالمفاوض الذي كان يتفاوض معه يسمى سهيل بن عمرو ولده صفوان أتى وهو يجر بالحديد والسلاسل: أنا مسلم خذوني يا رسول الله. يأمر النبي بأن يرجع صفوان ويرد خسرا. ما علم أن عمر دخل في قلبه شيء بعدما أسلم إلا هذا اليوم. أتى إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: إذن لما نرضى الدنية في ديننا؟ لما نوافق على هذا الأمر وعلى هذه الاتفاقية القاسية؟ إما أن نقتل فنموت شهداء، وإلا أن ندخل مكة قصرا. وكان جواب أبي بكر: يا عمر، إنه رسول الله، إلزم غرزة، لا يفعل هذا من عندي، وإنما يفعله بأمر من الله. ما رضي عمر، أتى إلى سيد الخلق: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: إذن لما نرضى الدنية في ديننا؟ لما توافق على هذه الشروط؟ ويرد أيضا ولا الصف سهيل ابن عمرو ونحن نرى. قال: يا عمر، إني رسول الله، إلزم غزة. هذه الاتفاقية نقضت بعد عام، وكان السبب دخول مكة، وجميع العرب وكل العقلاء في ذلك القرن لما سمعوا أن قريش هم الذين فعلوا ما عاتبوا رسول الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.